بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 620. قال المصنف: يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدمة في المسألة 567 من الزكاة. يجوز لمالك الخمس أن يدفع الخمس وبالأخص سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث اللي هم الفقراء والمساكين وابن السبيل مع استجماع الشروط. الشروط اللي يجب توفرها: أولا الإيمان، ثانيا أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، وثالثا أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، وما عدا الشرط الرابع اللي هو لا يكون هاشميا. لماذا؟ لأن الخمس يجوز للسيد أن يأخذه من الهاشمي وغير الهاشمي. أحسنتم. بالزكاة كان الهاشمي ما يأخذ إلا من الهاشمي، لكن هنا في الخمس، الخمس يجوز للسيد يأخذ من الهاشمي ومن غير الهاشمي، لأن الخمس هو من استحقاق السادة الهاشميين إكراما لهم، لأن الله حرم عليهم الخمس، لكن حرم عليهم الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطرة، ولا من العوام الغير هاشميين، لكن أحل لهم الخمس، فهو كما ورد في الروايات إكراما لهم، ما عدا شرط أن لا يكون هاشميا إذا كان الدفع من غير الهاشمي. لا، يجوز للهاشمي أن يأخذ، السيد الهاشمي يجوز يأخذ الخمس من الهاشمي ومن غير الهاشمي. نعم. مسألة 621. لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاءه لشخص واحد. نعم، الأحوط لزوماً أن لا يعطي ما يزيد على مؤنس سنته. نعم، مو واجب على الشخص المالك اللي يريد يدفع الخمس أن يقسم الخمس نصفين، وبعد ذلك هذا النصف ماله اللي يريد يعطيه يكون يوزع على جميع الطوائف اللي هم الفقراء والمساكين وابن السبيل، مما نعم من الهاشميين مثلا او الايتام الفقراء، مو واجب عليه التوزيع على جميع الطوائف. وهذا نحوه على نحوه مر علينا وين في باب الزكاه. قلنا في باب الزكاه مو واجب عليك توزع الزكاه على جميع الاصناف الثمانيه، لا، يمكن تعطيها لصنف واحد يكفي. هنا نفس الكلام، مو واجب عليك أنت تدفع إلى جميع مستحقين الطوائف الثلاثة على نحو التوزيع، الفقراء والمساكين وابن السبيل، لا، يكفيك تعطيه لشخص واحد منهم، يعني صنف الفقراء يكفي، إذا متوفر بشروط دفع الخمس يجوز إعطاءه. نعم، الأحوط لزوما ألا يعطي ما يزيد على مؤنس سنته، هو فقير فهو مستحق للخمس، فإحنا نعطيه باعتبار أنه المجوز لإعطاء الخمس كونه فقير، لكن إذا أعطيناه دفعة واحدة ما يزيد على المؤنة راح يصبح غني، وإذا أصبح غني يخرج عن عنوان الفقير، بعد ما يستحق دفع الخمس إليه. نعم، يجوز لنا نعطيه بما يكفي مؤونته على مدار السنة، أو نعطيه بما يكفي مؤونته حتى لو كان دفعة واحدة، لكن بما يكفي المؤونة لا بما يزيد عليها، لا بما يزيد عن المؤنة، إذا زاد عن المؤنة راح يصبح ماذا؟ غني، وبالتالي يكون عنوان الفقير ينتفع عنه، فبعد ما يكون مستحق المن للخمس. نعم، قال لا يجب تقسيم نصف الخمس، لأن إحنا الخمس انقسمه نصفين، سهم السادة وسهم الإمام. بالنسبة لسهم السادة مثلا، هل واجب أن وزع على الطوائف الثلاثة اللي هم الفقراء والمساكين وابن السبيل على نحو التوزيع أو التساوي؟ يقول لا يجب، بل يجوز إعطاءه لشخص واحد مثلا صنف الفقراء، لا مانع من ذلك. والأحوط لزوما أن لا يعطي ما يزيد على مؤنس سنته، لأنه الفقير المعتبر في جواز إعطاءه كما قلنا هو كونه فقير، فنعطيه بما يكفي مؤنته سواء كان دفعة واحدة أو على نحو التدريج على مدار السنة، لكن لا يعطى ما يزيد عن المؤنة، لأن راح يصبح غني ويخرج عن عنوان الفقير فلا يستحق الخمس. نعم. مسألة 622. لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك، بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه. إذا شخص عنده خمس وعزلة والآن يريد يدفعه، هذا المال المعزول كخمس هل يتعين ويصدق عليه عنوان الخمس؟ إذا عزلناه وتعين معناه لا يجوز التصرف به ويبقى أمانة شرعية عنده ولا يضمنه إذا تلف إلا مع التفريط. هذا معنى العزل والتعين، هذا نفسه مر علينا في باب الزكاة. في باب الزكاة مال الزكاة إذا عزل تعينه، يعني بعد ما يجوز تبديله ولا التصرف فيه، وإذا تلف من غير تفريط لا يضمن المالك، هذا في باب الزكاة. أما في باب الخمس فليس فيه هذا الشيء، بمعنى أنه مجرد عزل المال من قبل المالك لا يتعين هذا المال بأنه خمس، فلهذا يجوز تبديله ويجوز التصرف به ويضمنه مع التلف سواء كان بتفريط أو غير تفريط. فلو تلف يجب عليه أن يدفع بدلا عنه. هذا فرق بين الزكاة والخمس. الزكاة إذا عزل المال تعين، الخمس إذا عزل المال لا يتعين. واضح؟ فأكو فرق بيناتهن. نعم، توقف تعين الخمس بمجرد عزل المال يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ونحوه من نائبه أو المعتمد أو الوكيل عنه إذا كان له صلاحيات إعطاء الإذن في ذلك. يعني إذا شخص عزل المال من المالك، عزل المال وأراد أن يتعين كخمس لأن راح يترتب عليه ثمرة إذا تعين كخمس، إنه بعد إذا تلف ما يضمن المالك إذا كان من غير تفريط، أما إذا بتفريط وتقصير منه فيبقى الضمان موجود عليه. عزل المال من قبل المالك وتعينه بعنوان الخمس يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. إذا أذل أنه هذا المال اللي عزلت تعين خمس فحينئذ لا يضمن إذا تلف من غير تفريط. أما إذا ماكو إذن لا من الحاكم الشرعي ولا من وكيله أو نائبه أو المعتمد من قبله المأذون في إعطاء الإذن، يبقى هذا المال غير متعين كونه خمس، فبالتالي يجوز تبديله، يجوز التصرف به، وإذا تلف يجب فيه الضمان وإعطاء البدل عنه. نعم، واضح؟ لهذا قال لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك، يعني المالك إذا عزل المال هذا ما يتعين بعنوان الخمس كونه، فيجوز تبديله والتصرف به ويضمن مع التلف، بل يتوقف ذلك. يعني ما هو ذلك؟ يعني تعين كون خمس في مال معزول على إذن الحاكم الشرعي ونحوه. نعم، إذا الحاكم الشرعي إذن إنه هذا المال اللي عزلت تعين بعنوان الخمس فحينئذ لا يضمن لو تلف من غير تفريط، هاي الثمرة المترتبة عليه. أو نحوه، نحو الحاكم الشرعي منه، يعني وكيله أو معتمده أو نائبه اللي إلى صلاحيات في إعطاء الإذن في ذلك. نعم. مسألة 623، يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده أيضا، إذا لم يكن النقل تسامحا وتساهلا في أداء الخمس. إذا شخص الآن هو في بلد النجف الأشرف والآن خرج أمواله مال الخمس، يجوز ينقلها إلى بلد آخر اللي هو مدينة بغداد ويدفعها؟ الجواب نعم، بحكم العنوان الأولي يجوز أن ننقل من بلد إلى بلد آخر. فيجوز لك تنقل الخمس من بلد التكليف مثل النجف الأشرف إلى بلد أريد أدفع لفقراء ومستحقي في مدينة بغداد اللي هو البلد الآخر. مرة مع عدم وجود مستحق، أنا في مدينة النجف ما عندي فقراء أو مساكين أو ابن سبيل، ومن الهاشميين من سهم السادة أو من سهم الإمام، ما موجود فقراء أدفع لهم حقوق الخمس، مع عدم وجود المستحق يجوز النقل. بل المصنف يترقى، بل حتى مع وجود المستحق يجوز النقل، لكن بشرط إذا لم يكن هذا النقل تسامح وتساهل في أداء الخمس. يعني إذا صدق على هذا النقل من بلد إلى بلد آخر إنه تسامحا وتساهلا في أداء الخمس. كيف ذلك؟ كما لو استلزم ذلك التأخر في دفع الخمس إلى مستحقيه، لأن النقل من بلد إلى آخر يحتاج إلى وقت النقل والسفر. فإذا كان يستلزم ضياع الوقت وتأخير دفع الخمس إلى مستحقيه راح يصدق عليه أنه تساهل وتسامح في أداء الخمس إذا تأخرنا في دفع الخمس إلى مستحقيه، وهذا ليس مجوز شرعي مجرد نقل المال من بلد إلى آخر، ليس مجوز شرعي أو عقلي لتأخير دفع فريضة الخمس إلى مستحقي، فرح يصدق عليه عنوان كونه نقلا تساهلا وتسامحا في أداء الخمس، لأن الخمس يتأخر في دفعه ووصوله إلى مستحقي، كما مثلا لو السفر استلزم أن يتأخر شهر أو يتأخر أشهر متعددة، هذا ما يصح، لأن الخمس راح يتأخر على مستحقيه الفقراء. فإذا صدق عليه تساهل وتسامح وتأخير في دفع الخمس ما يجوز النقل، هذا مع وجود المستحق. طبعا هذا كله بالعنوان الأولي. شنو يعني العنوان الأولي؟ واضح عندكم، إحنا عندنا الأحكام مرة تشرع بالعنوان الأولي، وعندنا أحكام تشرع بالعنوان الثانوي. العنوان الأولي هو أنه يجوز النقل، دل الدليل على جواز ذلك، لكن أحيانا الفقيه أو الحاكم الشرعي يصدر فتوى بعدم جواز النقل مطلقا بالعنوان الثانوي. ما هو العنوان الثانوي؟ إذا كان هذا النقل يصدق عليه أنه دائما نقل تسامحي أو نقل ماذا؟ تساهلي، أو يصدق عليه ضياع فريضة الخمس في عدم وصوله إلى المستحقين الفعليين. فالآن في زماننا الآن يجوز نقل الخمس من بلد إلى آخر، لكن سماحة السيد عنده عنوان ثانوي، ما يجوز نقل خصوص سهم الإمام. أما سهم السادة ما عنده مشكلة، يجوز نقله سهم السادة، يجوز نقله إذا هنا فقراء ومثلا أو مثلا مساكين أو ابن سبيل من السادة ما موجودين في النجف، أريد أنقله إلى بغداد وهناك موجود مثلا سادة وادفع لهم، ما يجوز نقل سهم السادة مع وجود المستحق أو عدم وجوده. أما سهم الإمام فعندما يجوز النقل بالعنوان الثانوي، لكن هذا عدم جواز النقل محدود لمدة، يعني حاليا ما يجوز نقل سهم الإمام من بلد إلى آخر. فاللي عنده مثلا هو في مدينة بغداد وعنده أموال خمس، يجوز له ينقلها لمدينة كربلاء، انقل سهم السادة يجوز النقل، سهم الإمام بالعنوان الثانوي السيد المصنف عنده لا يجوز النقل خلال هاي المدة، يعني خلال هذا الزمان، هذا محدود بزمان، لعله يصدر فتوى بجواز النقل مطلقا. نعم، هذا بعنى العنوان الأولي والعنوان الثانوي. نعم، بلد التكليف، أنت الآن هو من مدينة النجف، الآن هنا عندك الخمس لازم تدفعه، تريد تنقله إلى بغداد، سهم السادة يجوز النقل على رأي سماحة السيد المصنف مطلقا، وجود مستحق أو عدم وجود مستحق، لكن سهم الإمام هو بالحكم الأولي والعنوان الأولي يجوز النقل، لكن هو بالعنوان الثانوي عنده الآن أصدر فتوى بعدم جواز النقل. فاللي عنده سهم إمام كون يدفعه وين؟ في بلده. إذا قال ما موجود مستحق انقل له يجوز النقل من بلد إلى آخر، أو تراجع المعتمد مال المرجعية هو يستلم عنك الحقوق في الدفع. نعم، شفنا
الفرق ما ذكر أنه تسلم للفقيه، نقول أنا متسلم
للمستحقيه،
لا للحاكم الشرعي.
أي نعم، هذا يجوز النقل. أي نعم، هذا علمنا من باب الزكاة. أحسنتم، من باب الزكاة علمنا أنه يجوز النقل، بل عند الأولى تسليمه إلى الحاكم الشرعي لأنه أدرى بمصاريفه. وراح يبين أيضا المصنف، راح يبين أنه الأحوط لزوما أن يدفع إلى المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة، هم راح نبين إن شاء الله. إذن الآن بالحكم الأولي يجوز نقل الخمس من بلد إلى آخر، سهم السادة أو سهم الإمام، لكن قلنا الآن بالعنوان الثانوي السيد المصنف عنده سهم السادة يجوز نقله، لكن سهم الإمام ما يجوز نقله من بلد إلى آخر من أجل الحفاظ على وصول الخمس إلى مستحقيه. نعم، فلهذا ما يجوز نقله. نعم، قال يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر، هذا بالعنوان الأولي، مع عدم وجود المستحق، يعني ماكو فقراء ومساكين أدفع لهم من السادة أو لسهم السادة أو من الفقراء العوام لسهم الإمام، بل مع وجوده أيضا، بل حتى لو كان موجود مستحق في بلدك يجوز تنقله إلى مستحق آخر في بلد آخر، إذا لم يكن النقل تسامحا وتساهلا في أداء الخمس. نعم، إذا صدق عليه تساهل وتسامح في أداء الخمس من جهة كونه يأخر وصول الفريضة الخمس كأموال إلى مستحقيه، بعد ما يجوز النقل، لأن هذا راح يعتبر تهاونا في أداء الفريضة، فما يصح. وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن يصل إلى مستحقه ضمانه إذا كان في بلده من يستحقه على الأحوط لزوما، وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه. وقد مر نظير هذا في الزكاة في مسألة 558. الآن إحنا قلنا يجوز النقل من بلد إلى آخر ولو بالعنوان الأولي. إذا شخص نقل الخمس من بلد وفي الطريق تلف، بأي نوع من أنواع الخمس؟ بأي سرقة مثلاً؟ مثلاً احترق؟ مثلاً غرق؟ في أي نوع من أنواع التلف؟ تلف قبل أن يصل إلى مستحق اللي هم الفقراء أو المساكين وابن السبيل من السادة الهاشميين أو من العوام لسهم الإمام، ضمنه يعني لابد أن يعطي بدلاً عنه. نعم، هذا متى؟ إذا كان في بلد المكلف الناقل من يستحق الخمس من الفقراء والمساكين وابن السبيل، إذا كان موجود عنده مستحق في بلده يكون يدفع إليه هو نقله. نقول مع وجود المستحق ونقلته وتلف فعليك الضمان، طبعا بتفريط أو بغير تفريط لابد أن يدفع بدله مع وجود من يستحق. هذا مبني الحكم على الاحتياط اللزومي. وإذا لم يكن في البلد موجود مستحق وإحنا من نقلنا الخمس نقلنا لأجل إيصاله إلى مستحقي وتلف في الطريق، سرق أو غرق أو احترق، لكن من غير تفريط، يعني إحنا ما مفرطين ولا مقصرين في حفظه أو مثلا التأمين عليه، إنما إحنا محافظين عليه وخليه في موضع أمين ومع ذلك سرقه، أو مثلا إحنا مبعدين عن موارد السوء ومع ذلك وصلت له الحريق واحترق أو غرق، فحينئذ لا ضمان، لا ضمان، فتلف من غير تفريط لم يضمنه، لأن هنا راح تكون يده يد أمانية. الشارع جوز للنقل من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحق، فبما أنه الشارع جوز له إذن جعل يده يد أمانة، واليد الأمانة الأمانية لا تضمن. نعم، اليد الأمانية لا تضمن، فلا ضمان عليه. هذا كله إذا كان من غير تفريط. أما إذا هو فرط أو اعتدى على المال أو قصر في حفظه راح يعتبر يده يد عدوان، واليد العدوانية عليها الضمان. نعم، ونعم هذا كله قلنا إذا تلف من غير تفريط ونقله إلى بلد آخر لأجل إيصاله إلى مستحقه من جهة أنه بلده لا يوجد فيه مستحق. وهذا نفسه لعله مر علينا في باب الزكاة في مسألة 558. لهذا قال وإذا نقل الخمس فتلف، تلف يعني بسرقة أو حرق أو مثلا غرقا قبل أن يصل إلى مستحقه، مستحقه من الفقراء من الهاشميين والمساكين وابن السبيل أو العوام من سهم الإمام، ضمنه يعني شنو يعني ضمنه؟ يعني يعطي بدلا عنه. إن كان في بلده يعني في بلد المكلف الناقل من يستحقه من الفقراء السادة مثلا أو العوام لسهم الإمام على الأحوط لزوما، وإن لم يكن فيه مستحق يعني لم يكن في البلد مستحق، ما عندنا فقراء أو مساكين أو مثلا موجود العوام أعطينا سهم الإمام بس سادة ما عندنا موجودين، ما عندنا سادة في بلدنا من الهاشميين هم يصدق عليهم فقراء أو مساكين أو ابن سبيل، فحينئذ يجوز ننقله. نعم، إذا لم يكن في البلد مستحق ونقله يعني المكلف الناقل للإيصال إليه، للإيصال إلى المستحق شرعا، فتلف يعني لو انسرق أو احترق أو غرق من غير تفريط يعني من غير تقصير في حفظه لم يضمنه. الوجه في ذلك لكون يده يد أمانة شرعية، الشارع تجوز للنقل ما يكلف بالضمان، ولا يكون هذا خلاف الحكمة في تجويز النقل. نعم، من غير تفريط لا يضمن، أما مع التفريط والتعدي يضمن لأن يده يد عدوان. وقد مر نظير هذا في الزكاة في مسألة 558. مسألة 624، تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي. تقدم عندنا في باب الزكاة أنه إذا شخص عنده زكاة تعلقت ببعض الأموال والأعيان وراد يدفع الزكاة، وكان الشخص الفقير هو يطلبه، المالك للزكاة هو الدائن والشخص الفقير مديون، فقلنا يجوز له يحتسب الزكاة في قبال الدين الموجود على الفقير المديون، فزكاته يعتبرها تسديد لدينه. هذا تقدم في جواز ذلك في باب الزكاة. هذا الأمر ما يجوز في باب الخمس، لأنه ماكو دليل يدل عليه. الدليل الدل على جواز ذلك من الروايات والأخبار ورد في باب الزكاة. هل يجوز تعديه إلى باب الخمس من باب الاتحاد من كون فريضة مالية؟ لا دليل عليه. نعم هذا كله من دون إجازة من الحاكم الشرعي. أما إذا الحاكم الشرعي جوز ذلك فلا مانع منه، لأن الحاكم الشرعي هو ولي الفقراء، وهاي تعتبر من الأمور الحسبية، يعني أمور توزيع الأموال وإيصالها للفقهاء، هاي من يتولاه الحاكم الشرعي لأنها من الأمور الحسبية. والحاكم الشرعي بما أنه ولي الفقراء يجوز له يعطي الإذن في ذلك، لا مانع منه. فإذا أراد الدائن ذلك، يعني إذا أراد الدائن اللي يطلب الفقير أموال يعني يحسب خمسة في قبال تسديد الدين اللي في ذمته، فالأحوط لزوما أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفاء دينه. إذا كان عندي أنا سهم سادة وأني عندي خمس أريد دفعة وأطلب سيد أموال، يجوز لي أحسب الخمس مالي في قبال تسديد دين اللي أطلبه للسيد؟ هذا قلنا ما يجوز بدون إذن حاكم الشرعي، لكن يجوز بطريقة أخرى، وهو أنه المالك يتوكل عن الفقير الهاشمي. يعني المالك يطلب وكالة من الفقير، يقول له وكلني في قبض الخمس اللي هو من استحقاقك، أنا أخذ وكالة، المالك أخذ وكالة من السيد الفقير في قبض الخمس عنه لأن هو من استحقاقه. فالمالك يأخذ وكالة عن الفقير في قبض الخمس للفقير، ثم المالك يتسلم المال له في قبال الدين اللي موجود وين؟ في ذمة الفقير السيد. هذه الطريقة الأولى، طريقة أنه المالك يأخذ وكالة من الفقير، الوكالة في تسلم المال وقبضه وتسديد دينه، يعني يقول لها الخمس أنا راح أقبض عنك وراح أسدد دينك اللي أنا أطلبك إياه وأخذ الدين في قبال إيفاء دينك. هاي الطريقة الأولى. نعم أي نعم يتوكل عنه هو الآن آني أي آني مالك. ها يعني قصدك يحتاج؟ لا ما يحتاج، هو فقط يوكله، هو يقول آني الخمس هذا مالي الموجود في أموالي قبضته، قبضته عن وكالة عن السيد الفقير، بعد ما قبضته أنا استلمته. لأنه أكو قاعدة عند فقهائنا يقولون ما في اليد مقبوض، يعني ما يحتاج أعزله وأرجع أدخله، هو أنت ما في اليد ماذا به؟ مقبوض. فأنت تقدر فقط تقول تأخذ وكالة وتقول وكالتي عن الفقير السيد إنه الخمس مالي أنا قبضته عنه وكالة وتسلمت عنه في قبال إيفاء الدين اللي في ذمته، ما يحتاج أعزله فعلا ورجعه لأن هو ما في اليد مقبوض، أنت قابضه، فبعد ما يحتاج تعزله وترجع تقبضه مرة أخرى. هذا الطريق الأول. الطريقة الثانية، أو إنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذ المال لنفسه خمسا، يعني هنا بالعكس المالك هو يعطي وكالة لمن؟ للفقير، يقول له أنا أعطيك وكالة إنك تستلم المال اللي موجود عندي مال خمس، تستلمه وتوفي الدين مالك إلي. هذا يسموه المالك يعطي وكالة. شنو الفرق بين الفرضين؟ الفرض الأول الفقير يعطي وكالة للمالك، والمالك يتسلم المال الخمس وكالة عنه ويسدد دينه إليه لنفس المالك يقبضه. هذه الطريقة الثانية، لا المالك هو يوكل الفقير، هو يعطي وكالة يقول له تقبض الخمس اللي الآن راح أدفعه إليك وتسدد الدين، أعطيك وكالة تسدد الدين الموجود في ذمتك وترجع توفيه لمن؟ إلي اللي أنا أطلبك إياه. في هاي الفرضين يجوز، لا مانع من ذلك. قال فإذا أراد الدائن ذلك، شنو يعني ذلك؟ يعني يحتسب دينه، يحتسب دينه في قبال الخمس الموجود في ذمة الفقير، فالأحوط لزوما أن يتوكل، من يتوكل؟ المالك عن الفقير الهاشمي، كما لو كان أنا أطلب سهم سادة والآن هو في ذمة السيد في ذمته أنه أنا طلب دين أعطي اللي يتوكل المالك على الفقير يعني ياخذ وكالة من الفقير في قبض الخمس وفي إيفاء دينه. يأخذ المالك وكالة عن الفقير في قبض الخمس للفقير ومن ثم يتسلم المالك لنفسه إيفاء للدين اللي موجود في ذمة الفقير السيد. هذه الطريقة الأولى. أو إنه يعني المالك يوكل الفقير، يعني هو يعطي وكالة للفقير في استيفاء دينه، يعني يقول له هذا الخمس بعد ما أنت استلمته لأنه من استحقاقك كونك سيد فقير، أعطيك وكالة تسدد شنو الدين الموجود في ذمتك إلي. وقال أو إنه المالك يوكل الفقير، يعني يعطي وكالة للفقير في استيفاء دينه وأخذ المال لنفسه يعني لنفس الفقير خمسا، يعني يقول أعطيك وكالة تأخذ المال هذا إلك أنت أيها الفقير كخمس، لكن أعطيك وكالة تسدد من عند الدين اللي في ذمتك اللي أنا طلبك إياه ترجع تسدده لمن؟ إلي. قال أو إنه المالك يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه يعني أخذ المال لنفسه يعني لنفس الفقير خمسا ومن ثم يسدد الدين ماله. نعم.
بدون وكالة.
نعم. مو قلنا ما لا ما يجوز، مو هو لا ما يجوز، مو هذا على طريقة احتساب الدين في الذمة في قبال الخمس، والمصنف ما جهوزه قال ماكو دليل عليه. نعم إذا حصلت وكالة هذا شيء آخر، عنوان الوكالة شيء آخر، يعني إحنا نبقى على مقتضى الأصل ما يجوز، لكن هذا الوكالة عنوان ثاني، وبقينا وقلنا له أنت استلم الخمس إليك لأن أنا ما يجوز أحتسب الدين في ذمتك في قبال الخمس اللي أنا كمالك لازم أدفعه، لكن بعد ما تستلمه وكالة عنك أنت وفي من عند الدين لطلبك إياه ورجعه إلي. هذا يصبح ما بخلاف مع مقتضى أصل الحكم. يعني هو هذا الاتفاق شنو عنوانه؟ لو نيابة لو وكالة، لأنه إحنا عندنا كل تصرف شرعي المجوز له لابد يصدق عليه عنوان للمجوز، يعني أنا من اتفق أقول له أعطيك الخمس وترجع لي تسدد دينك اللي في ذمتك إلي، هذا يعني شنو؟ يعني جاي توكله، المنا قل له أنت نائب عني أو أنت وكيل عني أو أنت وسيط، هو هذا نفسه عنوان الوكالة. راح يأتينا إن شاء الله الوكالة هي نيابة، لما نقول أعطيك وتسددني يعني تنوب عني. نعم هي في مفهومها واحد. نعم سهم الإمام عليه السلام، لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه، والأحوط لزوما أن يكون هو المرجع الأعلى المطلع على الجهات العامة. طبعا بالنسبة للخمس إحنا قلنا فيه سهم إمام اللي هو حق الله ورسوله ولذي القربى وحق السادة من الفقراء والهاشمين المساكين وابن السبيل. بالنسبة لسهم السادة يجوز للمالك أنه يخرج الخمس ويدفع إلى مستحقيه، لكن بالنسبة لسهم الإمام يجوز للمالك أنه هو يخرج الخمس ويصرفه في وجوه أو يحتاج إلى إذن. سماحة السيد يقول أنه سهم الإمام ما يجوز للمكلف المالك التصرف به إلا مع إجازة من الحاكم الشرعي، ما يجوز. والآن السيد المصنف مطي إجازة لعموم المؤمنين أن يصرفون سهم الإمام في مصرفه، لكن هاي الإجازة مؤقتة بظروف يعني بزمان، في أي وقت لعله يتوقف هذا الإذن. الآن حاليا موجود إذن من السيد المصنف لمقلديه أن يدفعون الخمس إلى مستحقيها بالنسبة إلى سهم الإمام، فإجازة من الحاكم الشرعي موجودة في صرفه إلى المستحقين. أو المالك المكلف هو يسلم سهم الإمام إلى المرجع الأعلى اللي هو الحاكم الشرعي المرجع الأعلى حتى هو يصرفه في وجوهه اللي يستحقها، اللي هي سد راح يبينها المصنف، سد ضرورات المؤمنين مثلا أو صرفه في موارد اللي الشارع يرضى بصرفها كصرفها على طلبة العلم أو غيرها. لكن يبقى السؤال، يجوز لنا إحنا نعطي سهم الإمام لمطلق الحاكم الشرعي؟ لأن إحنا معروف عندنا الحاكم الشرعي هو المجتهد اللي بلغ درجة الاجتهاد ومتوفر بشروط باقي الاجتهاد مثل العدالة وها، لو إلا ندفعها للمتوفر بصفة الأعلمية. هذا وقع كلام عند الفقهاء، فالبعض قال يجوز دفعها للحاكم الشرعي ما دام مجتهد ومتوفر بصفة العدالة، مو شرط يكون أعلم المجتهدين. سماحة السيد عند الأحوط لزوما أن يكون هذا المرجع هو الأعلم، والوجه في ذلك لأن هو المطلع على الجهات العامة الأكثر استحقاق لصرف الخمس فيها. فلهذا قال والأحوط لزوما أن يكون، يعني هذا الحاكم الشرعي هو المرجع الأعلم، يعني ما يكفي يكون حاكم شرعي مجتهد عادل متوفرة بباقي الشروط دون العلمية، ما يكفي، بل لابد أن يكون مرجع الأعلم. من جهة ماذا؟ كونه هو المطلع على الجهات العامة، يعني هو يعرف وين تنصرف حقوق الخمس الأولى في الأولى، منهم الفقراء المساكين الأيتام سد حاجات وضرورات المؤمنين. قال ومحل صرفه هو في كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام. إحنا قلنا سهم الإمام هي طبعا هو من مستحقات الإمام، وسهم السادة من مستحقين السادة، لكن هسه في عصر الغيبة الإمام أجاز نقله وصرفه على المؤمنين العوام وغير العوام، الهاشمين وغير الهاشمين، هو أجاز صرفه، والنائب عنه اللي هو الحاكم الشرعي المرجع الأعلم في عصر الغيبة هو يتولى ذلك. الآن نقول سهم الإمام هو من استحقاق الإمام، وين نصرفه والإمام غائب؟ النائب ماله راح يصرفه، دل الدليل على أنه يجوز صرفه في كل مورد نحرز به رضا الإمام عليه السلام، مثل منه دفع ضرورات المؤمنين المتدينين. يعني شنو الضرورات؟ يعني الأكل، الشرب، المسكن، الطبيب، العلاج، هذا يسموها الضرورات. وقصدنا بالضرورة كون الحاجة اللي هي الشخص اللي يحتاج إلى الحاجة بأمس الضرورة، مو زائدا، يعني صرف زائد أو ترفي أو كمالي من غير ضرورة أو احتياج فعلي. دفع ضرورات المؤمنين المتدينين، أولا خص المؤمنين، يعني هذا ما يصح صرف الخمس على المسلمين، لأنه حق الإمام فقط أجاز للمؤمنين اللي هو على مذهب الإمام الاثنى عشري. المتدينين هذا إشارة إلى أنه الشخص اللي ما يصلي مثلا أو شارب الخمر تارك الصلاة أو شارب الخمر، أو المرأة المتبرجة، هاي غير متدينة، هاي ما يحق ما يستحق ندفع لها الخمس. بلا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيره. بالنسبة لسهم الإمام يجوز، بسهم الإمام يجوز نصرفه للهاشميين السادة وسد ضروراتهم، أو لغير الهاشميين اللي هم العوام، يعني الغير منتسبين لبني هاشم. ومن أهم مصارفه إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المقدس ونشر تعاليمه وأحكامه. كل مورد يخدم الدين وينشر الأحكام الشرعية أو يروج للالتزام بالشريعة المقدسة أو ينشر التعاليم والأحكام الشرعية والمسائل الفقهية والدينية والعقائدية، كل مورد صرف، كل مشروع نحرز به هذا الأمر يجوز دفع سهم الإمام فيه. ويندرج في ذلك، يعني من مصاريف إقامة دعائم الدين، هو مؤنة أهل العلم الصالحين، يعني الطلبة المتفرغين اللي ما عندهم مكسب وما مشتغلين إلا بطلب العلم، هذا من يأمن معيشتهم بصرف ضرورياتهم من الطعام والشراب والمسكن؟ هاي ندفع من سهم الإمام. الباذلين أنفسهم بتعليم الجاهلين ونصح المؤمنين، يعني من أوصاف هذول أهل العلم هو يكون الاشتغال، يكون مشتغل، مشتغل يتعلم الأحكام ويبذل وقته ويصرف وقته ويعلم الآخرين، مو فقط يتعلم وما يعلم. هاي إشارة إلى أنه شنو يشترط الاشتغال، يعني مو فقط أن يكتسب العلم وأجلس في بيتي، لا، تشتغل، تدرس العلوم، تنشرها، توضحها، تبينها، ترشد الجاهلين، تعلمهم بذلك حتى تحصل الثمرة من التعليم. إحنا مريت تعليم يتعلم وما يعلم، يا ماكو فائدة على سهم الإمام، ما نحرز رضا الإمام في صرفه في هذا الأمر، لأن ما حصلت الفائدة اللي هي ماذا؟ إقامة دعائم الدين ونشر أحكامه وتعاليمه. ومن ضمنها أيضا نصح المؤمنين ووعظهم وإرشادهم، مثل طلبة العلم اللي يشتغل بيمن بالخطابة، اللي أو بيشتغل أيضا بالإصلاح في مدينته أو بلده، هذا أيضا يعتبر من مورد من موارد صرف سهم الإمام في حقه، وإصلاح ذات البين بينهم ونحو ذلك، مبلغ، معلم، مدرس، مرشد، عالم أخلاقي، خطيب، كل هذا إذا صب في مصلح محقق، كاتب ينشر تعاليم يخدم العلوم الإسلامية، كل إذا صدق في حقه إقامة دعائم الدين يجوز صرف حق الإمام فيها، لكن كل قلنا بمن؟ بإذن الحاكم الشرعي، ونحو ذلك مما يرجع إلى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم. مسألة 625، الأحوط لزوما اعتبار قصد القربة في أداء الخمس، ولكن يجزي أداءه مجردا عنه أيضا، باعتبار أنه الخمس من الواجبات العبادية المالية، إحنا نشترط في صحة العبادة أن يكون فيه نية القربة، يعني يكون يقصد امتثال الأمر بدفع الخمس خضوعا وتقربا إلى الله، ونية القربة أنه خاص دفع تقربا إلى الله وليس بنية الرياء والعياذ بالله، فلا بد أن يقصد امتثال الأمر تقربا وخضوعا لله في دفعه، على اعتبار الخمس هو عبادة وواجب مالي نشترط في صحة عبادة نية التقرب إلى الله. نعم، إذا شخص دفع الخمس ودفعه لم يكن بنية القربة، من حيث الحكم الوضعي التكليفي قلنا ما يجوز، لازم يشترط قصد القربة، وبالتالي إذا ما اشترط قصد القربة راح يئثم، لكن إذا دفعه من حيث الحكم الوضعي هل يجب عليه إعادة الدفع مرة أخرى بنية القربة؟ سماحة السيد يقول يجزي أداء الخمس مجردا عن قصد التقرب أيضا، يعني سقط التكليف عنه ولا يجب إعادة الدفع مرة أخرى وتبرأ ذمة المالك من حيث الحكم الوضعي. أما التكليفي فهذا مر علينا نظيره في الزكاة، قلنا اللي يدفع الزكاة ليس بنية التقرب يأثم ولكن تكليفا، لكن يصح دفعه وضعا، فلا يجب عليه إعادة الدفع مرة أخرى بل تبرأ ذمة المالك. لهذا قال الأحوط لزوما اعتبار، يعني يشترط قصد القربة، يكون يدفع الزكاة الخمس كالزكاة بقصد امتثال الأمر تقربا وخضوعا لله تعالى في دفعه في أداء الخمس، ولكن هذا تكليفا. وإذا شخص دفع الخمس من دون قصد القربة نقول له تكليفا تأثم، لكن وضعا يقول نقول له يجزي أداء الخمس مجردا عنه، يعني عن قصد التقرب أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما أنه دفعه بقصد القربة تكليفا صحيح ليس عليك إثم، ووضعا دفعك صحيح، كذلك إذا دفعته من دون قصد التقرب يجزي دفعه أيضا وضعا، لكن تأثم شنو؟ تكليفا، لأنه ما قصد التقرب بالعبادة المالية. أما مسألة 626 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.